إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لهذه الأمة هذا الدين فبه سعادتها في الدنيا والآخرة، وبه رفعتها وتمكينها في الأرض، فمتى ما قامت الأمة بأمر الدين وأخذت بتوجيهاته وانتهت عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم رفعها الله عز وجل وأعزها، ومتى ما تخلت عن دين الله عز وجل تعرضت للعقوبات الدنيوية والدينية، وتفرقت كلمتها وتنازعوا فيما بينهم، ووقعت الفتن بسبب ترك الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل هذا الإيمان على شعب عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، وفي بعض الروايات 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن حكمة الله عز وجل أنه جعل هذا الإيمان الذي وعد الله عز وجل أهله بالفلاح والفوز وبالنجاة يوم القيامة، جعله على أجزاء وشعب، وهذه الشعب منقسمة على الاعتقاد وعلى القول وعلى عمل الجوارح. فمن الإيمان ما هو متعلق بعمل القول، بعمل القلب، كالإخلاص والخوف والمحبة وخشية الله عز وجل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. ومنها ما هو متعلق بأعمال اللسان، كالنطق بالشهادتين وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متعلق باللسان والإدلاء بالشهادة، إلى غير ذلك من الشعب القولية. ومن هذه الشعب ما هو متعلق بأعمال الجوارح، كالصلاة ففيها ركوع وسجود، وفيها قيام وأعمال كثيرة تتعلق بالجوارح، وكذا الصوم، وكذلك الجهاد في سبيل الله، كذلك الأمر بالمعروف متعلق بعمل الجوارح، كالإنكار باليد وهو لصاحب السلطان والولاية ومن كان قادرا على ذلك القدرة الشرعية. فالإيمان يرجع إلى هذه الشعب ويزيد بتحقيقها وينقص بنقصها. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازداد العبد من الشعب الإيمانية ازداد إيمانه وقوي، وكلما نقص العبد من الشعب الإيمانية بتركها أو التقصير فيها نقص إيمانه. وليس الأمر كما يظن بعض المخالفين من أن الإيمان هو شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، أو إذا بقي بعضه بقي، أو إذا بقي بعضه بقي كله، بل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإن مما نلاحظه على بعض المسلمين من زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن يقطن هذا البلد، بل إن بعض المخالفات تعم الكثير من المسلمين وينتشر فيما بينهم التهاون في هذه المخالفات بدعوى أنها من أعمال الجوارح، ويقول بعض المسلمين إذا ما نوصح في شيء منها يقول الإيمان في القلب، ويتهاون بأمر أعمال الجوارح، بل ببعض الآداب وببعض ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يرتكب بعض ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ويقول الإيمان في القلب. وهذه شبهة عظيمة، وهي من شبه أهل البدع الذين زعموا أن الإيمان في القلب، وأنه ليس شيء من الإيمان يتعلق بأعمال الجوارح، وهذا خطأ كبير وشبهة عظيمة، بل الإيمان يكون في القلب ويكون على اللسان ويكون على الجوارح. ولا يمكن لمؤمن يكمل إيمانه في قلبه ثم يفرط في عمل الجوارح، بل إن كمال الإيمان في القلب يستلزم كمال الإيمان على الجوارح. ولهذا إذا وجد التفريط في أعمال الجوارح فهذا دليل على الخلل في عمل القلب، وإذا وجدت الاستقامة في القلب أثرت في عمل الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الحديث من حديث النعمان بن بشير وهو الصحيحين حجة قاطعة على أن صلاح الجوارح مرجعه إلى صلاح القلب، ومتى ما استقام القلب استقامت الجوارح، ومتى ما وجد الخلل في عمل الجوارح فهذا دليل على الخلل في عمل القلب. وأنبه على بعض الأعمال التي نرى تهاون بعض الإخوة فيها، أنبه على هذا إبراء للذمة ونصحا للأمة، وحتى لا نسأل يوم القيامة عن السكوت عن هذه الأخطاء وتكون لبعض المخطئين حجة في أنه لم يبين لنا ولم ننصح. والنصح للمسلم هو من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نحن عندما ننبه على هذه الأخطاء ليس تنقصا لمسلم، وليس بغضا له، وإنما هو من باب حب الخير له، ومن باب أن يكمل عمله وأن يزيد إيمانه وأن يسلم من المخالفة. ونحن نعلم الآن أن أحدنا لو تعرض ماله لخطر أو لآفة، وعرف بعض المسلمين تعرض المال لخطر أو لآفة ولم ينبه صاحب المال، فإنه يلومه ويعاتبه ويقول لما لم تنبهني. والتنبيه على الآفات المتعلقة بأمر الدين أعظم، ولكن كثير من الناس لا يدرك الخطورة إلا يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة قامت الخصومة بين الناس في هذا الأمر، لم يبين لي، لم أنصح، فمن كانت له حجة يوم القيامة أدلى بها، وإلا فهو مغلوب محجوج. فمن المخالفات المتعلقة بأمر الظاهر والتي يتهاون فيها بعض المسلمين حتى ساد الأمر وعم الكثير من المسلمين حلق اللحى، فإن هذه مخالفة شرعية. ونرى الكثير من الزوار من الحجاج الذين فيهم خير ورغبة على أعمال البر، ويسألون عن الكبير والصغير ويتفقهون في دينهم، لكنهم يغفلون عن هذا الأمر. وتجد من حلق لحيته وهو مداوم على حلقها في هذه الأيام الفاضلة في هذا المكان الفاضل، بل يتعهد حلقها في كل يوم، ثم يأتي ويسأل عن كثير من الأمور ولا يسأل عن هذا الأمر. فهذا دليل أن هناك غفلة عن هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وبقص الشوارب، قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. في بعض الروايات أكرموا اللحى، وفروا اللحى، في بعضها جزوا الشوارب. والألفاظ متنوعة في هذا الأمر، وهي متضافرة على وجوب إعفاء اللحية وعدم أخذ شيء منها، لا قبل الحج ولا بعده، وإنما توفر وتعفى وتترك فلا يؤخذ شيء منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، قال خالفوا اليهود والنصارى، فدل على أن هذه الشعيرة وهي إعفاء اللحية فيها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مخالفة للمشركين ولليهود والنصارى. وهناك شبه يتعلق بها بعض الناس، منها أن بعض الناس يقول اليهود والنصارى اليوم يعفون اللحى، فنحن نريد أن نخالفهم بقصها. نقول ليس الأمر كذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، فبين لنا بأي شيء نخالفهم، ولم يقل خالفوهم وسكت، بل بين أن مخالفتهم تكون بإعفاء اللحية. فهذا يدل على أن اليهود والنصارى يحلقون لحاهم، والنص يدل على هذا. ثم إن هذا ثبت بالواقع أن عامة اليهود والنصارى اليوم والمشركين يحلقون لحاهم، وهذا لا ينكره عاقل. وإذا وجد منهم أفراد فهو نادر بالنسبة لغيره، كما أن عامة المسلمين، وإذا قلت عامة المسلمين إنما يمثلهم أهل العلم وأهل الدين، من توفر فيه العلم والدين والاستقامة فعامة المسلمين يعفون لحاهم. فما بقي إلا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة المشركين. بل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، فإذا أعفوا لحاهم فقصوها، وإذا قصوا لحاهم فأعفوها، وإنما بين لنا أن مخالفتهم بإعفاء اللحى وبقص الشوارب. ثم إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد منا يحرص في كل أوقاته وفي كل أعماله أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، وكانت لحيته كثيفة، ولذا كان أصحابه رضي الله عنهم يعلمون قراءته السرية باضطراب لحيته لما سئلوا ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، قالوا إنه يقرأ في صلاته ويطيل. فقيل لهم كيف تعرفون قراءته؟ قالوا باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته وكان يطيل لحيته، وكذلك أصحابه فإنهم على هذا الهدي، وكذا علماء المسلمين فإنهم على هذا الأمر. فالواجب على المسلمين أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يخالفوا المشركين، وليعلموا أن هذه شعبة من شعب الإيمان، إذا فعلها الإنسان زاد إيمانه في قلبه، وإذا قصر فيها نقص إيمانه في قلبه. ومن الشبه التي يتعلق بها بعض من يحلقون اللحى أن أحدهم مرة قال لي وقد نصحته بإعفاء اللحية، قال كيف أعفي اللحية وأنا أغتسل من الجنابة، وإذا أطلقت اللحية كيف يصل الماء إلى البشرة؟ فقلت له كان يحرص على الغسل في الجنابة وعلى رفع الحدث من هو خير منك ومني، ومن هو أسبق الناس إلى الفضل، وهو قدوة المسلمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لحيته كثيفة. ثم إن هذا قد يقال، إذا قلنا بهذا لا يجوز لمسلم أن يطيل شعر الرأس لأن هذا لا يمكن من غسل الجنابة، وما قال بهذا أحد من أهل العلم، بل للإنسان أن يطيل شعر الرأس إذا لم يكن فيه تشبه بالكفار أو بقصات وافدة. فإذا أطال شعر الرأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعر رأسه حتى يضرب على كتفه عليه الصلاة والسلام، فما قال أحد من أهل العلم أن اللحية أنها تمنع من غسل الجنابة أو أنها تمنع من وصول الماء إلى البشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، فدل على أن تخليل اللحية من السنة، ولو كان الوضوء لا يصح ولا الغسل إلا بحلقها لأمر بحلقها. فهذا تلبيس من الشيطان يلبس على بعض المسلمين. كذلك من السنة قص الشارب، وهو أن يحف الشارب بأن لا يجعله طويلا، ويتعهد شاربه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعهد الشارب والأظافر وشعر العانة والإبطين، وأن لا تبقى أكثر من 40 يوما. وإذا كانت هناك حاجة لقصها وأخذها فإنه يسن العناية بهذه الأشعار وبالأظفار بأن تؤخذ قبل هذه المدة. واختلف العلماء في قص الشارب، هل السنة حلقه بالكلية أم التقصير منه، والأمر في هذا واسع، ولكن المحذور هو ترك الشارب وعدم قصه حتى لربما وصل إلى الشفتين، ولربما زاد عن ذلك. ومما يؤسف له أن بعض المسلمين يطيل شاربه بصورة كبيرة جدا حتى إنه يكاد يكون في طول اللحية ويقص لحيته ويتعهد ذلك، وهذا من انتكاس الفطر، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن إعفاء اللحية وقص الشارب هو من زينة الرجل كما هو معلوم لدى عامة الناس، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من زين الرجال باللحى، ولا تزال اللحية هيبة ووقار، وهي محل إكرام عند أهل العقول، حتى التجار وأصحاب المعاملات إذا عاملوا من وجدوه يعفي لحيته ويلتزموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقوه وصدقوا معه وعاملوه معاملة المسلم للمسلم، لأنهم يعلمون استقامته. وإذا رأوا تقصيره في شيء من الأمور الظاهرة يخشون على أموالهم، وأن يمتد هذا التقصير إلى أكل الحرام. أيضا من المخالفات التي يقع فيها بعض المسلمين الإسبال، إسبال الثياب والسراويل وزيادة ذلك عن الكعبين، وهذا أمر محرم حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما زاد عن الكعبين ففي النار، وقال: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. فالواجب على المسلم أن يقصر ثيابه وسراويله وكل ما يلبسه من الثياب والأزر والبناطيل والسراويل، فإنه يجب أن تقصر إلى ما يزيد، إلى ما يرتفع عن الكعبين، فإذا زاد عن الكعبين فهذا هو الإسبال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما يؤسف له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال برفع الأزر وأن لا تزيد عن الكعبين، وأمر النساء بالحجاب ورخص للنساء في ثيابهن أن يرخين شبرا أو ذراعا، بل رخص لهن أن يرخين شبرا، فقلنا: يا رسول الله إنا ننكشف، فرخص لهن أن يرخين ثيابهن ذراعا حتى لا تنكشف المرأة أثناء مشيها وقيامها وجلوسها. أما في هذه العصور فانعكس الحال وانعكست المفاهيم، فأصبحت المرأة تجعل لباسها إلى أنصاف ساقيها بل لربما زاد، والرجل هو الذي يرخي ثيابه شبرا أو ذراعا. فهذا مع ما فيه من المخالفة فكأن فيه معاندة للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاقة ومخالفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بشيء ففعلوا فعل النساء، وأمر النساء بشيء ففعلنا فعل الرجال، هذه فتنة. كيف نرجو أن ينصرنا الله على أعدائنا، ونرجو الله عز وجل أن يمكن لنا وأن يعزنا، ونحن نخالف الله عز وجل ونخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس يحتج بحجة يقول: أنا لا أسبل بقصد الفخر والخيلاء، والحديث جاء: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. فنقول: أيضا جاء في الحديث: ما زاد عن الكعبين ففي النار. ولهذا قال العلماء: العقوبة هنا على مرتبتين، ما زاد عن الكعبين فهو في النار، أي أن صاحبه متوعد بالنار، ولكن إذا زاد عن الإسبال بأن فعله خيلاء فإن هذا لا ينظر الله عز وجل إليه. من المخالفات أيضا التي انتشرت بين المسلمين تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فحرم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تتشبه المرأة بالرجل، وأن يتشبه الرجل بالمرأة. الرجل له لباس وله هيئة وله مظهر وله حال تتناسب مع قوته ورجولته وما هيأه الله عز وجل، والمرأة لها حال تتناسب مع أنوثتها ورقتها ووضعها التي خلقها الله عز وجل، فيجب على الرجل أن يكون متميزا في لباسه في مشيته في مظهره عن النساء. والتشبه له صور كثيرة، فمن ذلك التشبه في اللباس، فنرى بعض الرجال يلبس لباس النساء، وأنت لا تميز هذا اللباس هل هو لباس رجل أو امرأة، وبعضهم يحاكي النساء في أصواتهن، وإذا تكلم لا تدري، خاصة في بعض من يتكلم بالهاتف، هل هو رجل أو امرأة، وبعضهم يحاكي النساء في مشيته. فمن تشبه بامرأة من الرجال في مشية أو صوت أو مظهر أو حال فهو داخل في هذا الوعيد وفيما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة إذا تشبهت برجل في لباسها أو في صوتها أو في مظهرها فإن هذا من التشبه. ومن الأمور التي ابتلي بها بعض الناس أن بعض الرجال يتشبه بالنساء في أصواتهن، كمن يحاكي أصوات النساء، وبعض النساء يتشبهن بالرجال في أصواتهن، كل هذا من الأمور المحرمة. كذلك من الأمور التي ابتلي بها بعض المسلمين لبس الحرير والذهب للرجال، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب والحرير على الرجال، وقال الذهب والحرير مباحان لنساء أمتي محرمان على رجالها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ورفع خيطا من حرير وآخر من ذهب وقال هذان حلال على نساء أمتي حرام على رجالها. فيجب على الرجال أن يتجنبوا لبس الحرير والذهب، سواء كانت هذه كان الذهب من السلاسل أو الخواتم أو غير ذلك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على يد رجل خاتما من ذهب فنزعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لذلك الرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا أخذه، نزعه طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخذه بعده. هذا من امتثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهديه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لرجل أن يلبس الذهب لا الخواتم ولا السلاسل ولا أن يلبس ساعات الذهب ولا أن يستخدم الذهب في بعض أموره إلا أن تكون هناك ضرورة ذكرها العلماء، مثل ما يحتاج إليه طبيب الأسنان من وضع بعض الأسنان إذا كان احتاج إلى مادة الذهب، وهذا ذكره العلماء قديما. وأما الآن فأغنى الله الناس بما هو خير من الذهب وما هو أجمل، وما وجد الآن من المواد المشابهة في لونها وفي مادتها لطبيعة الأسنان، ومن هنا يرجع الأمر إلى تحريمه لعدم وجود الضرورة، إلا إذا وجدت الضرورة فلا بأس. كذلك الحرير لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير لا في ملابس داخلية ولا خارجية، وإنما يباح الحرير للنساء. من الأمور أيضا المحرمة التي انتشرت بين المسلمين استخدام الصور المجسمة والنحت، ونحت الصور والرسم باليد، فإن هذا فيه محاكاة ومضاهاة لخلق الله عز وجل. وقد جاء في الحديث إن الله يأمر المصور يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صور وليس بنافخ. وفي الحديث في البخاري وفي غيره لعن الله المصورين. هذا يجب على المسلم أن يتجنب التصوير وهو النحت، وكذلك الرسم باليد الذي يتفنن فيه المصور في رسم صورة كصورة الإنسان أو صورة الحيوان، فإن هذا محرم. وأما التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني فإن العلماء تكلموا في ذلك، فمنهم من يلحقه بالنوع الأول كالنحت والرسم، ومنهم من يقول أنه لا بأس به إذا كان خلا من محرم. وعلى كل حال فإن الاحتياط للدين وترك الأمور المشتبهة هو مما ينبغي للمسلم أن يسعى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فينبغي لنا أن نتجنب الأمور المشتبهة، خصوصا أنه قد ورد بهذا وعيد شديد، فيخشى على المسلم أن يقع في هذا الوعيد بتهاونه في هذا الأمر. ثم إن الصور حتى هذه الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية إذا صاحبها محذور آخر فإنها محرمة، ولو قيل بإباحتها عند من يقول بذلك من أهل العلم، كأن يصاحب ذلك تصوير النساء وانتشار الصور بين الرجال وأن ينظر الرجال إلى صور النساء فإن هذا محرم. وكذلك استخدام هذه الصور في أغراض سيئة، في نشرها بين الناس انتقاما وفضحا للنساء كما يفعله بعض المتجرئين الذين يلتقطون الصور سرا لبعض النساء ثم تنشر في ساحات الانترنت، فإن هذه جريمة عظيمة، وهؤلاء يحاسبون يوم القيامة على هتك أعراض المسلمين وعلى فضحهم. وكذلك إذا صاحب الصور تعليق، كأن تعلق الصورة وتعظم، فإن هذا محرم. وكذلك إذا صاحب التصوير ضياع الأموال في هذه الصور فإن الله عز وجل حرم علينا الإسراف. وكذلك إذا صاحب التصوير امتهان المساجد وأن ينتشر التصوير في المساجد، مثل ما نلاحظه في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصور فيه تلتقط الصور، ويقوم الرجل بين صفوف المسلمين يلتقط الصور لفلان وفلان، فهؤلاء يخشى عليهم، وإذا سكتنا جميعا يخشى علينا جميعا. كيف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصور هذه الصور وتلتقط ويكون هذا بمرأة ومسمع من المسلمين؟ فلا يجوز لمسلم أن يلتقط هذه الصور وأن يتخذ هذا المكان وهذا المسجد مكان لالتقاط الصور وما يسمى بالصور التذكارية، بل هو مسجد أنشئ وأسس على التقوى، فيجب أن يتقي المسلمون فيه الله عز وجل وأن لا يحدث فيه حدثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من آوى فيها محدثا. الإمام مالك رأى رجلا وضع أمامه كساء وصلى عليه، فزجره عن ذلك وهم بعقوبته حتى بلغه أنه أحد العلماء، فقال إن هذا أحدث في مسجدنا حدثا. فلما رأى الإمام مالك إحداث في المسجد بشيء لم يعرف فيه نهى عنه، فكيف بالإحداث العظيم وبشغل الناس عن صلاتهم وعن عبادتهم بهذه الصور وهي لا خير فيها، بل إن بعضها يستخدم للرياء والسمعة، يصورون الصور يقول هذه صورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفلان وهو يصلي ويدعو، ما الذي يريدون بهذا؟ هل يريدون ثناء الناس ومدحهم؟ أيضا من المخالفات المنتشرة بين المسلمين في المساجد انتشار الموسيقى في المساجد وأذية المسلمين بها حتى لا تكتم فريضة، ما والإنسان خاشع في عبادته ينازي ربه وإذا به يسمع هذه الموسيقى تنطلق من مكان إلى آخر فتشغل المسلمين عن صلاتهم وتقطعهم عن خشوعهم، فهذا منكر عظيم. والله ما كان يخطر في بال الرجل أن سنسمع موسيقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت هذه الأجهزة وتهاون المسلمون فيها. هو خير، هذه الأجهزة هي خير جعل الله عز وجل في أيدينا. كان الحجاج قديما وكلكم يعلم يأتي هنا ويجد مشقة في الاتصال بأهله، فنرى الزوار والحجاج وقد امتلأت بهم الطرقات وهم يتناوبون الحج والاتصال على كبائن التليفون، وأصبح الآن بأيدي كل واحد منهم جهاز يستطيع أن يتصل بأولاده وبأهله متى ما شاء. فينبغي أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل وأن لا نبارز الله عز وجل بالمعاصي. ثم إن الموسيقى في الجوال لا يجوز استخدام الموسيقى لا في المسجد ولا في خارجه، موسيقى محرمة. كلما وردت مكالمة تسمع الموسيقى، فكم مكالمة ترد على الإنسان وكم مرة يسمع الموسيقى، هذا لا يجوز. وهذه الأجهزة الذين صنعوها من الكفار جعلوا فيها من التقنية ما يستطيع الإنسان أن يتجنب المخالفة، فأصبح الإنسان يجلب لنفسه المخالفة. فالموسيقى محرمة في جوال أو في تلفاز أو في شريط أو في أي آلة، الموسيقى محرمة وهي مزامير الشيطان، وقد أفتى العلماء وصنفوا في ذلك وبينوا تحريم الموسيقى، ومنهم الإمام ابن القيم، وقد كتبت في ذلك كتب قديمة في المعازف وأنها محرمة. كذلك من المخالفات المتعلقة بأجهزة الجوال وجود بعض مقاطع من القرآن تكون دليلا على ورود المكالمات، فهذا أيضا لا يجوز. فكتاب الله أنزله الله للعمل به وتدبر القرآن، لا أن يجعل القرآن بمثابة الأجراس التي تدل على وجود المكالمة فتقطع الآية. ولربما كانت المقاطع من القرآن تتلى في دورات المياه، وقد سمعت في بعض دورات المياه في بعض الجوالات القرآن يتلى، ولربما كان صاحب الجوال يقضي حاجته. وسمعنا الأذان في دورات المياه، هذه أعظم فتنة، أصبح الموسيقى في المساجد والقرآن يتلى في دورات المياه، أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ كثير من الزوار والحجاج لهم عناية بدينهم، والله يسألون عن الدين، وأنا أكبر هذا بهم، أكثر ما يهتم به الحجاج اليوم إذا جاءوا والزوار يسألون عن الدين، وأنا حجيت أو أتيت زائرا وبقي عندي شيء من الدين، فهذا شيء طيب. لكن ما رأينا الكثير يهتم بالموسيقى أو باللحى أو بالإسبال أو بالتشبه. ومن هنا يقتضي التذكير والتنبيه تناصح فيما بين دائما أن نترك هذه المعاصي، هذه الذنوب تنقص من إيمان الرجل، الذنب مع الذنب يهلك الإنسان. والأمر أشد عندما يظن الإنسان أن هذا ليس بشيء وأنه من صغائر الذنوب. وقد ذكر العلماء أن الصغيرة من الذنوب يكون لها حكم الكبيرة إذا تهاون بها صاحبها. فينبغي للمسلمين ويجب عليهم أن يحذروا هذه المخالفات. وإنما ذكرت بعض المخالفات التي تكثر، وإلا فهي كثيرة جدا. فلو تتبعنا ما في المسلمين وفي المجتمعات من المخالفات لوجدنا الكثير، ولكن هذه تنبيهات متعلقة ببعض الأمور التي قد يتهاون فيها البعض ويوجد غيرها، ولكن المقام لا يتسع للإطالة، لأن المقصود هو التنبيه. فيجب على كل مسلم وقع في شيء من هذه المخالفات أن يتوب إلى الله وأن يعلن توبته قبل أن يقوم من مقامه هذا. فإذا تاب وعلم الله عز وجل منه صدق النية في توبته تاب الله عليه ولن يؤاخذه بشيء مضى. ولكن الخطورة أن يعلم الإنسان النصوص ويعلم الشرع ثم يصر بعد ذلك على مخالفته. أسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.